رسائل المستمعين. أحبائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة. ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي، وهو: ما هو الكتاب الذي قرأته فترك أثرا لا ينسى في نفسك وتحب أن تعيد قراءته في يوم ما؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك. اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك، وأيضا إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج، أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين. وأول رسائلنا اليوم هي رسالة قيمة من الصديق عمر حربيط العوني، وهي مساهمة جميلة عن الشاعر العربي المعروف أبي الطيب المتنبي، نقرأها معا فيما يلي. أبو الطيب المتنبي هو شاعر وحكيم عربي شهير ذو شخصية مميزة، عرف عنه أنه شاعر طموح يسعى دوما إلى تحقيق وجوده رغم كل الصعوبات التي واجهته في حياته، فكان شعره مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحياته وشخصيته. لقد امتلك المتنبي زمام اللغة فلانت له، كما اقتدر على تفتيق المعاني فأبدع في ذلك أيما إبداع، وكثر في شعره الأمثال والحكم التي صارت تضرب في العديد من المواقف في حياتنا. ربما لا يوجد في شعرنا العربي من هو أكثر منه تعبيراً عن النفس البشرية، ولا يضاهيه شاعر آخر في انتشار كلماته بين الناس عبر مئات السنين، ولا زالت حية إلى الآن. ومن أجمل الأشعار والأقوال التي سارت مسر الأمثال على ألسنة الناس اخترت ما يلي: مصائب قوم عند قوم فوائد، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل، لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، وهو القائل: وكل الذي فوق التراب تراب. نشكرك على المساهمة القيمة، ولا شك أن المتنبي من أشهر الشعراء في تاريخ العربية، ويعد أيقونة في عالم الشعر العربي، ونرجو أن ترسل إلينا المزيد من المساهمات المفيدة في المستقبل إن شاء الله. كما أرسل إلينا الصديق عمر حربيط العوني مساهمة قيمة أخرى عن الثقة، قال فيها: حين تحاصرنا الهموم نلجأ لأكثر شخص نثق به، لذا عندما يلجأ إليك شخص ما ويشاركك همومه فاعلم أنك أهل للثقة، وأنه رأى فيك زاوية آمنة يريد أن يركن إليها من تعب الزمن، فلا تخذله. وبالتأكيد إنه من المريح أن يكون هناك شخص أو أكثر نثق بهم، ووجود مثل هؤلاء الأشخاص في حياتنا يسهل هذه الحياة ويخفف من وطأة الضغوط. والثقة كلمة صغيرة قليلة الحروف، لكنها تحمل الكثير من المضمون، فهي تعد من أهم وأعظم الأمور، ولا يمكننا الحصول على ثقة الآخرين دون أن نعاملهم بصدق وصراحة وشفافية، ومن المهم أن نحافظ على الثقة التي يضعها الآخرون فينا ولا نخذلهم على الإطلاق، كما يجب أن لا نثق بكل من حولنا حتى لا نعطي ثقتنا لمن لا يستحقها. ولكي يكون الإنسان جديرا بالثقة يجب أن يدرك أصدقاؤه أنه محل للثقة وجدير بها، وهو ما يمكنه أن يثبته من خلال الوفاء بالوعود والمواعيد، وبأن لا يقدم لهم مبررات كاذبة وغير حقيقية، وأن يكون لطيفا معهم ويظهر لهم التعاطف والدعم حين يشعر أنهم في حالة سيئة، وأن يكون متواضعا وألا يكون لحوحا وألا يفشي أسرار أصدقائه. إن مفهوم الثقة في حد ذاته كاف أن يمدنا بالطاقة الإيجابية وبالراحة النفسية، كما ولا شك أن الثقة بالله عز وجل من أعظم القيم والمعاني، حيث تمدنا بطاقة وراحة نفسية لا تنقطع. نزال في حديثنا عن موضوع الثقة، ونقرأ الآن معا بعضا من أجمل ما قيل عن الثقة. الثقة هي جسر الحياة الصحيح الذي نمضي عليه. أن تحظى بثقة الآخرين خير لك من أن تحظى بحبهم. من أراد أن يخطو بثقة فعليه أن يخطو ببطء. الثقة بالنفس والتفاؤل بالخير معديان، وما أجملها من عدوى. الثقة هي ما تشعر به عادة قبل أن تفهم المشكلة. وقد قال لاعب التنس الأمريكي الشهير آرثر آش: المفتاح الأول للنجاح هو الثقة بالنفس، والمفتاح الأول للثقة بالنفس هو التحضير والاستعداد. أما الشاعر الألماني الشهير جوتا فقد قال: إذا كانت لك ثقة بنفسك فإنك ستلهم الآخرين الثقة. والكاتب الأمريكي روجر فريتز قال: الثقة بالنفس هي ما يجب أن تشعر به قبل أن تتفهم الأبعاد الحقيقية لأي موقف. أما بيتر ماكنتاي وهو مهندس معماري استرالي فقد قال: لا تأتي الثقة بالنفس من خلال كونك دوما على حق، بل من خلال كونك غير خائف من أن تكون على خطأ. وقال ماركوس غارفي وهو أحد القوميون السود من جامايكا: من يفقد ثقته بنفسه لحظة الخسارة تتضاعف خسارته. أما الكاتب والشاعر الإنجليزي الشهير سامويل جونسون فقد قال: الثقة بالنفس أول مستلزمات الأعمال العظيمة. الصديق جمال عبد الله أرسل إلينا مساهمة جميلة عن سفينة تايتانيك، نقرأها معا فيما يلي. في 31 من مارس في عام 1909 بدأ بناء سفينة تايتانيك، وهي سفينة ركاب عملاقة عابرة للمحيط. كانت مملوكة لشركة وايت ستار لاين الإنجليزية، وقد تم بناؤها في حوض هارلاند أند وولف لبناء السفن في بلفاست، والتي تعرف الآن بأيرلندا الشمالية. كانت تايتانيك أكبر باخرة لنقل الركاب في العالم تم بناؤها في ذلك الوقت. وفي أول رحلة لها في 10 من أبريل عام 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، وبعد 4 أيام من انطلاقها في 14 من أبريل، اصطدمت الباخرة بجبل جليدي قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد 2:40 من لحظة الاصطدام في الساعات الأولى ليوم 15 من أبريل. وكان على متن الباخرة 2223 راكبا، نجا منهم 706 شخص، فيما لقى 1517 شخص حتفهم. نشكرك على هذه المساهمة القيمة، ولا شك أن تايتانيك كان حادثا لا يزال العالم كله يذكره حتى الآن، فهو حدث أيقوني في التاريخ العالمي، وربما يذكرنا قليلا بما يمكن أن يصل إليه الإنسان إذا وثق أكثر من اللازم في غروره. وفي مساهمة أخرى من الصديق جمال عبد الله حدثنا عن كلمة شهيرة والقصة وراءها، نقرأها معا فيما يلي: بلغ السيل الزبا. والزبا هو جمع لمفرد زبية، وهي حفرة واسعة كانت تنبش في قمم التلال والهضاب ثم تغطى لتصبح فخا لصيد الأسود دون قتلهم. والغرض من حفرها في المرتفعات كان إبعادها عن سيول الماء عند هطول المطر حتى لا يخرب الفخ أو يغرق الحيوان العارق فيها. وذات يوم كان صيادان يراقبان الفخاخ التي أعداها، وإذا بمطر غزير ينزل دون توقف. حينها بدأ أحدهما يحث صاحبه على الرحيل والأخير لا ينفك عن استبصاره عسى ولعل. بعد مدة انتفض صاحبه صارخا في وجهه عابسا وقال: أنا راحل، لقد بلغ السيل الزبا، أي أن سيل الماء ارتفع حتى بلغ الهضبة وملأ الحفر وأفسد الفخاخ. وهكذا أصبح هذا المثل متداولا للدلالة على نفاد الصبر والقلق. كما حدثنا صديقنا أيضا عن صعاليك العرب فقال: الصعاليك هم مجموعة شعراء فرسان من قبائل مختلفة من العرب، خرجوا عن سلطة القبيلة ورفضوا قوانينها وأعرافها، واختاروا العراء سكنا والغزو والسلب منهجا للحياة. مما دفعهم إلى الخروج على تقاليد القبيلة وهرمية سلطتها والانتقال إلى حياة الفياف والصحراء بحثا عن مجد من نوع خاص. والصعلوك في لسان العرب هو الفقير الذي لا مال له ولا يكترث لطمع الدنيا وجمع المال. والذي ميز هؤلاء الصعاليك هو أنهم كانوا يستهدفون الأغنياء ليوزعوا على الفقراء، ولقب عروة ابن الورد بعروة الصعاليك لقيادته إياهم واعتنائه بهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. وكان من المعروف عن الصعاليك أنهم لا يغيرون على كريم يبذل ماله للناس، بل كانوا يختارون من عرفوا بالبخل ومن لا يمدون للمحتاج في قبائلهم يد العون. وكان لا يؤثر الصعلوك نفسه بشيء عدا من يرعاهم من صعاليكه، فلهم مثل حظه سواء شاركوه في الغارات التي يشنها أو قعد بهم المرض أو الضعف. واشتهر الصعاليك بالالتزام بالكلام والوفاء بالعهود، وإذا قالوا فعلوا، وإذا اؤتمنوا صانوا الأمانة. ولكن حاليا في وقتنا هذا كلمة صعلوك تخدش البعض وتبغضهم، إلا أن تأريخ الصعاليك النشامي وصوتهم باق ببقاء أفكارهم النبيلة ووقوفهم مع الضعيف واحتقارهم للبخلاء وترفعهم عن مطامع الدنيا. نشكرك على مساهمتك الثرية والمفيدة في حلقة اليوم، ونرجو ألا تنقطع عن إرسال المزيد منها. Like the sky, you will be free. KBS World Radio. This time, this day, freedom. KBS World Radio. Like the sky. ردود سريعة. أحبائي وأصدقائي، أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم، أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج. شكرا للصديق بو علي مؤمن على كلماته التالية: رمضان يطرق أبواب قلوبنا حين تتهيأ لأمر عظيم، فإننا نجمع عليه قلوبنا وندخل فيه بكل جوارحنا، حاشدين جميع مشاعرنا، مترقبين كل فرصة، مستعدين لأي وثبة، صارفا عنا عثرات الطريق. وفي كبسولة أخرى من الصديق أيمن شكري قال: إننا نحاول دوما تفسير الأمور وفق ما نريد لا وفق ما هي عليه. شكرا للصديق كمال محمد على كلماته التالية: التربية تطور المواهب ولكنها لا تخلقها. الصديقة مها محمد أرسلت إلينا كبسولة سريعة تقول فيها: كشف المرء سره حماقة، وكشفه سر الآخرين خيانة. ومن رسائل الصديق محمد السيد عبد الرحيم تخيرنا الرسالة التالية بعنوان: أشياء في الحياة. أشياء في الحياة ليست مضمونة، الأحلام والنجاح والثروة. وأشياء في الحياة قد تجعل منك شخصا عظيما، العمل الجاد والإخلاص والعطاء. وأشياء في الحياة غالية الثمن، كالحب والثقة بالنفس والأصدقاء. وأشياء في الحياة يجب ألا تضيع، الشرف والسلام والأمل. وأشياء في الحياة قد تدمر أي شخص، الطمع والغضب والغرور. ومن رسائل الصديق كامل عبد الشكور تخيرنا الرسالة التالية بعنوان: أماكن مهمة. نهر الأمازون. يعد نهر الأمازون من أطول الأنهار في العالم، ويمتلك أكبر منطقة تصريف على مستوى العالم، وهو الشريان لأضخم غابات مطيرة في العالم، حيث أن الغابات المطيرة المحيطة به تمثل أكثر من نصف الغابات المطيرة المتبقية في العالم. أما شلالات أغوازو فتعد من عجائب الدنيا الطبيعية الحديثة، على الحدود بين الأرجنتين والبرازيل في مساحة كبيرة من المنتزه الوطني، وهي عبارة عن سلسلة من مئات الشلالات الصغيرة. نشكرك على هذه المساهمة المثيرة، ونتمنى أن نذهب بأنفسنا لنرى تلك الأماكن الرائعة. الصديق علي عزيز عبد الخالق أرسل إلينا مساهمة طريفة نقرأها فيما يلي: دخل أعرابي قرية ذات يوم فهاجمته الكلاب الضالة فيها، وأراد أن يدافع عن نفسه فحاول أن يلتقط حجرا كبيرا ليلقيه عليها، ولكن الحجر كان ثقيلا فعجز عن رفعه، فصاح غاضبا: تبا لأهل هذه القرية، يطلقون الكلاب ويقيدون الحجارة. قضية الأسبوع. وموضوع هذا الأسبوع هو الكتاب الذي أثر فيك وتريد أن تعيد قراءته. الصديق عبد الإله إزو يقول: رواية البؤساء لفيكتور هوغو كتاب حمل بين طياته الظلم الذي تعرض له بطل القصة فقط من أجل رغيف خبز، رواية أعيد قراءتها مرارا وفي كل مرة أشعر وكأنني أطلع عليها لأول مرة. وأنا أيضا أوافقك الرأي، فالرواية رائعة وصادمة وعميقة ومؤثرة إلى أقصى حد. وربما يكون أكثر ما يؤثر في شخصيا هو محاولة الإنسان الذي وصل إلى قاع الانحطاط أن ينهض ويطهر نفسه ليصعد إلى آفاق لم يكن ليحلم بها. الصديق محمد السيد عبد الرحيم يقول: رواية عناقيد الغضب للكاتب الأمريكي جون شتاينبيك، حيث حملت تلك الرواية التي تدور أحداثها خلال فترة الكساد بأمريكا في طياتها صراع الإنسان البسيط المزارع ضد الأثرياء وملاك الأراضي، وأيضا ضد الجفاف الذي حل بالأرض، وانتقاله من مكان إلى مكان آخر للبحث عن حياة مستقرة في ظل ظروف صعبة واجهته أينما حل. صديق عمر حربيط العوني كتب: كتاب لا تحزن من تأليف عائض القرني الذي ترجم للغات عدة، ويعتبر كأكثر كتاب عربي مبيعا في العالم، حيث بلغت تقريبا مبيعات الكتاب 10 ملايين نسخة. الصديق حاج يقول: كتاب البداية والنهاية. ونورة تقول: لا يوجد، لأنني لا أحب القراءة، ولأن بالنسبة إلي بشكل شخصي وليس بشكل عام القراءة شيء ممل للغاية. ولا شك أن الاختلافات بين الشخصيات أمر حتمي يا نورة، ولكنني أرى أنك تفوتين على نفسك ما لا تتخيلينه بهجرك القراءة كلية. ربما لو أعطيتها فرصة أخرى دون تحيز مسبق وبدأت بقراءات سهلة مسلية بالنسبة إليك ثم تدرجت لوجدت فائدة كبيرة. ولو كنت فعلا تكرهين القراءة، يعني لا مجال لإعطائها فرصة، فهناك العديد من الوسائل التي تتيح لك المعارف والتجارب التي تتيحها القراءة الآن، مثل الكتب الصوتية مثلا التي يمكنك سماعها في أوقات الانتظار، أو الأعمال اليدوية الخفيفة، أو حتى قبل النوم. الصديقة نانا تقول: الأرواح المتمردة. والصديقة سمر تقول: رواية ما وراء الأطلال. وسونسون كيم تقول: طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. وباسم رباب تقول: الرحيق المختوم. وأنا أيضا أحب هذا الكتاب كثيرا، وكل ما كتب عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نشكر أصدقائنا على هذه الإجابات الجميلة الحماسية، فلا شيء يثير الحماس في النفس كحديث الكتب. أما أنا يا أصدقائي، فمن الصعب طبعا أن أختار كتابا واحدا، لكن ربما يكون أكثر كتاب أثر في كياني ولا أمل أبدا من تكرار قراءته هو كتاب رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر للكاتب النابغة عبد الوهاب المسيري رحمه الله. وفي الروايات أختار بلا تردد رواية بقايا اليوم للكاتب كازوو إيشيغورو الحاصل على جائزة نوبل. على أي حال، أشكركم من جديد على كل الردود، وفي انتظار سؤال جديد ومناقشة ماتعة جديدة إن شاء الله. نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة، وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة. أما الآن فقد حان موعد الفاصل الغنائي مع أغنية بوم 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 أو ربيع 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 للفنانة بونتي. ونختم حلقتنا اليوم بجلسة شعرية لأبي تمام. البين جرعني نقيع الحنظلي، والبين أثكلني وإن لم أثكلي، ما حسرتي أن كدت أقضي، إنما حسرات نفسي أنني لم أفعلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبداً لأول منزلي. هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين، ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين لكم منا كل التحية.